السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أرحب بإخواني وأخواتي في هذا المجلس، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك فيهم أجمعين، وأن يحقق لهم مرادهم، وأن يزيدهم من فضله، ويجنبهم السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يهديني وإياهم الصراط المستقيم. أيها الإخوة والأخوات، قبل أن نشرع في فقه دقيق نافع هو فقه المعاملات المالية المعاصرة، أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر كبير أوجزه في وقت يسير. ذلكم الأمر هو أن الله عز وجل ما خلقنا ولا أنعم علينا بالنعم إلا لنعبده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلقنا وأوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، وجعل نعمه علينا متواصلة وإلينا واصلة، كل ذلك لنعبده سبحانه وتعالى. أوجدنا في الدنيا، ويسر لنا وجودنا في الدنيا، ويسر لنا أمور الدنيا، لا لنعمر الدنيا بعيدا عن عبادته، وإنما لنعبده سبحانه وتعالى. ومن عبادته أن نشكره سبحانه على نعمه بمزيد عبادة له سبحانه وتعالى. الله أنعم علينا بالكثير، ورضي منا بالقليل، وطلب منا وأوجب علينا أن نشكره على نعمه، وجعل شكره عبادة نثاب عليها. فالله عز وجل أنعم علينا بالنعم لنشكره، وشكره عبادة له سبحانه وتعالى. والموفق منا من استعمل نعم الله في طاعة الله، واستعمل نعم الله في ازدياد قربه من الله سبحانه وتعالى. الله أنعم علينا بالوقت، والله أنعم علينا بالصحة، والله أنعم علينا بالعلم، فواجب علينا أن نجعل هذه النعم مقربة لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، بأن نشكر الله بالقلب واللسان والعمل. نشكر الله بالقلب بأن نعتقد أن النعم كلها فضل من الله، وأن أمرها بيد الله سبحانه وتعالى، وأن إنما نلناها بفضل الله سبحانه وتعالى. ونشكر الله عز وجل عليها بالألسنة بأن نتحدث بنعم الله ونثني بها على الله سبحانه وتعالى، ونشكر الله على النعم بالعمل بأن نجعل النعم مقربة لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، ونستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا حال الموفقين، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. والواجب علينا أيها الإخوة، مع شكره لله على النعم، أن يكون حذراً من أن يكون حاله على ضد الشكر، أو أن يفعل ما ينقص الشكر، كجحود النعم، إما بأن ينكر الإنسان وجودها، وإما بأن يقلل من شأنها. فبعض الناس إذا قلت له: يا أخي ما شاء الله، أنت أنعم الله عليك بنعم كثيرة، قال: وأين هذه النعم؟ ماذا تساوي هذه النعم بالنسبة للناس؟ ماذا عندي بالنسبة لغيري؟ ما عندي شيء. هذا جحود للنعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهذا في الحقيقة أمر يجعل الإنسان غير شاكر لنعم الله سبحانه وتعالى. كذلك يحذر الإنسان من كفران النعم، وهو أن يستعملها في معصية الله، بأن يتفضل الله عليه بالنعم ويبارز الله عز وجل بها بالمعاصي. كما يحذر الإنسان منا من أن يكون مالا من النعم، فبعض الناس يصيبه داء الملل مما يجعله يزدر النعمة ويبحث عن غيرها. وكون الإنسان ملولا في باب النعم يضره جدا، لأنه يجعله يستصغرها ولا يراها شيئا، وقد يطلب غيرها فلا يقر خيرها ولا يحصل غيرها. كما ينبغي على الإنسان في هذا الجانب أن يحذر أيما حذر من أن يكون حاسدا للناس على النعم التي أنعم الله بها عليهم، بل يملأ قلبه بأن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. فإذا رأى على أخيه نعمة استبشر بها وفرح لأخيه، وسأل الله أن يثبتها عليه وأن يزيده من الخير، ويحذر من أن يتمنى زوالها. حتى من يخالفك يا عبد الله، حتى من يخالفك، حتى لو كانت مخالفتك له ديانة، ينبغي أن تحذر أيما حذر من أن تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه حسدا، فإن الحسد شر كله ولا خير فيه، ولا يدخل في ذلك الغبطة، ما يسمى عند أهل العلم بحسد الغبطة، وهو أن يتمنى المسلم لنفسه مثل ما لأخيه من النعم، فإن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تزول عن غيره وتنتقل إليه أو تمنى أن تزول. فضابطه أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، أما حسد الغبطة وهو أن يتمنى أن يعطى مثل أخيه، فهذا ليس من الحسد المحرم وليس ممنوعا. فالشاهد أيها الإخوة، أذكر نفسي وإخواني طلاب العلم بأن نتدبر في هذا الأمر، وأن ننظر وأن نذكر أنفسنا بنعم الله عز وجل علينا، من نحن لولا فضل الله؟ الله عز وجل هو الذي أراد بفضله أن نكون مسلمين وأن نحب السنة وأن نعمل على اتباعها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك ويزيدنا من ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا واختارنا من كثير لأن نسلك هذا الطريق. يا إخوة، الآن انظروا كم عدد المسلمين. عدد المسلمين كثير جدا، لكن الذين يوفقون إلى التوحيد والسنة، إلى التوحيد الخالص والسنة، إنما هم أعداد قليلة بالنسبة لأعداد المسلمين. فكون الله عز وجل أنعم عليك وتفضل عليك، أنعم عليك بأن جعلك من أهل التوحيد، جعلك من أهل السنة، هذه نعمة كبرى عظيمة جدا إذا نظرت إليها وتدبرت. فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة، اشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالتمسك بها والصبر. فإنك في هذه الدنيا التي انفتحت على الناس تواجه وتقابل أشياء كثيرة جدا في الشبهات والشهوات، فينبغي عليك أن تصبر، تصبر وأنت راض، لأنك في نعمة عظيمة قد حرم منها كثيرون. كذلك من شكر هذه النعمة يا إخوة أن نسعى في بيانها للناس بالأسلوب الطيب والكلمة الطيبة والأسلوب المناسب، بحيث نقربها إلى الناس ونقرب الناس إليها. فهذا الأمر من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا من نعمه، وأن يجعلنا لنعمه من الشاكرين، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير الذين يعلمون الناس التوحيد والسنة والخير ويحذرونهم من الشر، وأن يكفينا شرور أنفسنا والشياطين. أيها الإخوة والأخوات، كنا في دروس البارحة قد بدأنا الكلام عن مسائل المعاملات المالية المعاصرة، ونبهت إلى أن نعني بالمسائل المالية المعاصرة المسائل المتعلقة بالمال التي يكثر وقوعها في زماننا ويكثر السؤال عنها، سواء كانت قديمة في أصلها لكن صورها تجددت في زماننا، أو كانت حديثة معاملة جديدة وجدت في هذا الزمان. ونبهنا إلى ما ينبغي أن يتحلى به الناظر في فقه المعاملات المالية المعاصرة، ثم بدأنا بالكلام عن بيع التقسيط وصوره المعاصرة التي تقع في زماننا. ونبهنا في آخر الدرس إلى أنه مما يتعلق ببيع التقسيط وانتشر بين الناس اليوم ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، وأنا أفضل أن نقول الإيجار المرتبط بالتمليك، لأن الإيجار المرتبط بالتمليك ليس لازما أن ينتهي بالتمليك، بل له صور كما سنبينها إن شاء الله عز وجل. وذكرت لكم في درس البارحة أن سبب ظهور هذا التعامل وهو الإيجار المرتبط بالتمليك أو المنتهي بالتمليك، أن أصحاب السلع الذين يبيعونها بالتقسيط وجدوا إشكالات في بيع التقسيط، من جهة أن المشتري قد يتصرف في السلعة ثم لا يسدد فتكون هنالك إشكالات، فأحدثوا هذه الصورة وهي صورة الإيجار المنتهي بالتمليك. ويذكر أن أول من عرف بهذا رجل كان يبيع الآلات الموسيقية في أوروبا، ثم بعد ذلك انتشر هذا شيئا فشيئا حتى أصبح معاملة سائدة وأصبحت المصارف الإسلامية اليوم تتعامل بهذا أو بهذه المعاملة، وكذلك بقية البنوك. وحتى نفقه حكم هذه المعاملة لا بد أن نعرف صورها الواقعة، ونذكر لكل صورة حكمها، فإن هذه المعاملة ليست على صورة واحدة بل على صور. الصورة الأولى الإيجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند نهاية الإجارة، الإيجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند نهاية الإجارة. وصورة هذا أن يأتي شخص مثلا يريد أن يشتري سيارة، فيتقول له الشركة: أبيعك السيارة بعقد إيجار منتهي بالتمليك. كيف؟ نؤجرك السيارة لمدة 5 سنين على أن تدفع في كل شهر 1000، وبعد 5 سنين نملكك السيارة على أن تدفع 50,000. فعندنا إجارة في كل شهر 1000، ثم تمليك في نفس العقد، تمليك للسيارة 50,000. فهذه إجارة منتهية بالتمليك بثمن يبذل عند انتهاء الإجارة، وهذا في عقد واحد. وهذه الصورة ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى تحريمها، وممن أفتى بتحريمها مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية بالأكثرية، يعني خالف الشيخ عبد الله البسام رحمه الله والشيخ ابن منيع حفظه الله، وأما بقية المجلس فأفتوا بالتحريم. كذلك أفتى بالتحريم مجلس الفقه الإسلامي الدولي، وكثير من العلماء يفتون بتحريم هذه الصورة. وللتحريم 3 أوجه: الوجه الأول أن هذه المعاملة فيها جمع بين عقدين على سلعة واحدة، ولكل واحد من هذين العقدين أحكام مختلفة ومتنافية. أن هذه المعاملة فيها جمع بين عقدين على سلعة واحدة، يعني في عقد واحد، ولكل واحد من العقدين أحكام مختلفة. ما معنى هذا الكلام؟ عندنا هنا في هذه المعاملة يا إخوة جمعنا بين إجارة وبيع في عقد واحد، والإجارة لها أحكام تختلف عن أحكام البيع. مثلا الإجارة تقع على المنافع، والعين تبقى للمالك، والبيع يقع على العين ومنافعها. وكذلك فيما يتعلق بالضمان، لأن الإجارة تقتضي أن يكون ضمان العين على المالك، أن يكون ضمان العين على المالك، إلا إذا فرط المستأجر. أما البيع فإنه يقتضي أن يكون الضمان على المشتري. أعطيكم مثالا: شخص استأجر سيارة، استأجر سيارة من محل تأجير السيارات، وذهب بها وأوقفها في مكان مناسب كما يوقف الناس السيارات أمام بيته، جاءت سيارة كبيرة فانقلبت عليها وحطمتها، تحطمت السيارة، قيمة السيارة على من؟ التلف على من؟ على المالك المؤجر وليس على المستأجر، لأن المستأجر هنا لم يتعد ولم يفرط. لكن إنسان اشترى سيارة من المعرض، اشتراها وخرج بها من المعرض وعلى بعد 100 متر صدمت السيارة وتحطمت وأصبحت لا تساوي شيئا، التلف والضمان على من؟ على المشتري، عوضه الله، ذهبت. إذن عقد الإجارة أحكامه مختلفة عن عقد البيع، فلا يجوز أن يجمع في عقد واحد، لا يجوز أن يجمع في عقد واحد كما في الصورة التي معنا. والوجه الثاني قالوا إن هذا العقد يتضمن الظلم والإجحاف بالطرف المستأجر بقصد التملك، أن هذا العقد يتضمن الظلم والإجحاف للطرف المستأجر بقصد التملك. يا إخوة، لو درسنا العقد، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، نجد أنه يحمل الطرف المستأجر أحمالاً كثيرة لا تلزمه، فهو كما يقولون في تعبيراتهم في صف المالك، في صف المالك وعلى المستأجر، فيحمل أشياء كثيرة لا تلزمه شرعا، وهذا فيه ظلم وإجحاف. والوجه الثالث أن هذا العقد يتضمن في الغالب الكثير التأمين التجاري المحرم، أن هذا العقد يتضمن في الغالب الكثير التأمين التجاري المحرم. وذهب بعض العلماء وبعض الباحثين في المعاملات المالية المعاصرة إلى جواز هذا العقد، وأفتوا بأن الإيجار المنتهي بالتمليك جائز، وكل كلامهم يدور على أن الأصل في المعاملات الجواز، على أن الأصل في العقود الجواز، وهذا عقد فهو عقد جائز. ويجاب عن هذا بأن الأصل الجواز ما لم يوجد مانع شرعي، ما لم يوجد مانع شرعي، وقد وجد في هذا العقد الموانع التي ذكرها المانعون، الموانع التي ذكرها المانعون. ولذلك يظهر والله أعلم بدراسة هذه المسألة ودراسة العقود دراسة متأنية أن الإيجار المنتهي بالتمليك بثمن يبذل عند انتهاء الإجارة في عقد واحد أن هذا لا يجوز، أن هذا لا يجوز وأنه محرم. الصورة الثانية الإجار المنتهي بالتمليك عند انتهاء الإجارة بدون ثمن، الإجار المنتهي بالتمليك عند انتهاء الإجارة بدون ثمن. يعني الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أن المشتري في الصورة التي قبلها يدفع ثمنا للسلعة عند انتهاء الإجارة، أما هنا فلا يدفع شيئا وإنما يكتفى بأقساط الإجارة. فيذهب المشتري إلى الشركة ويقول أريد سيارة، فيقول نعم عندنا سيارة بنظام الإجارة المنتهي بالتمليك، كيف؟ قالوا نقسط عليك السيارة إجارة لمدة 5 سنين، ونقسم قيمة السيارة على أشهر هذه السنين، وتدفع كل شهر مبلغ وقدره كذا. هذا المبلغ نعتبره أجرة، أجرة شهر محرم 5000، أجرة شهر صفر 5000، حتى تنتهي 5 سنوات، ثم تملك السيارة، ما تدفع شيئا. وهذه الصورة مثل سابقتها في التحريم، لأن العلل التي ذكرناها في الصورة السابقة موجودة فيها، وتزيد عليها بأمرين. الأمر الأول أنه لا يوجد ثمن معين للتمليك، لا يوجد ثمن معين للتمليك، وهذا يجعل ثمن السلعة مجهولا، وهذا يجعل ثمن السلعة مجهولا. لماذا؟ لأن المقسط إجارة. طيب كم ثمن السلعة؟ مجهول. طيب لو وقع نزاع، لو وجد المشتري في السلعة عيبا يستحق به الرد، يرد السيارة ويأخذ ماذا؟ الثمن مجهول، لم يدفع شيئا، فهذا يجعل الثمن مجهولا، وجهالة الثمن لا تجوز في البيوع. والثاني، الأمر الثاني الذي زادت هذه الصورة به على الصورة السابقة، أن قيمة السلعة في الحقيقة قسطت على الأشهر باسم الإيجار، والغالب أنها تكون أعلى من أجرة المثل، لأنها ليست أجرة مجردة، حقيقة قيمة السيارة قسطت، فيكون المشتري دافعا في الأجرة أعلى مما يدفع في العادة. لماذا؟ هو عارف أنه يدفع أعلى، لكن ما الذي يجعله يدفع أعلى؟ أنه يرجو التمليك، أنه يرجو التمليك. طيب في حال عدم إكمال الإجارة، لو أنه مثلا دفع قسط سنة أو سنتين ثم عجز، ما الحكم؟ تنتهي الإجارة وتسلم السيارة، ما الذي يكون؟ يكون المشتري في الحقيقة الذي سميناه مستأجرا دفع أكثر مما يطلب منه، وهذا ظلم وإجحاف. ولذلك نقول إن هذه الصورة أو هذا العقد لا يجوز. الصورة الثالثة تسمى بالإيجار المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك. انتبهوا، الإيجار المنتهي بالوعد الملزم بالتمليك. هنا في الحقيقة يا إخوة، لا يكون العقد على الإجارة والبيع، وإنما يكون على الإجارة مع وعد ملزم بأن يملكه السلعة عند انتهاء الإجارة، ملزم للطرفين. فلم يوجد عقد البيع بالاسم، لأنهم ما قالوا بالتمليك، وإنما قالوا بالوعد الملزم، وهذا فعلته بعض البنوك لما انتشر بين الناس فتوى كثير من العلماء بتحريم الإيجار المنتهي بالتمليك. قالوا الإيجار المنتهي بالوعد الملزم، هو وعد ليس بيعا، لكن ملزم لي وملزم لك. وحقيقة الأمر يا إخوة أن هذا وعد باللفظ بيع في الحقيقة، لأنه لما اكتسب صفة الإلزام أصبح بيعا. والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. نقول لهم أنتم سميتموه وعدا، لكن هذا الوعد في الحقيقة هو معنى البيع، لأنه ملزم للبائع وملزم للمشتري. إذن في حقيقة الأمر هذا إيجار منتهي بالتمليك وليس وعدا، فهو يعود إلى الصورة الأولى. وقد ذكرنا أن الراجح ما عليه الأكثر وهو أنه بيع محرم. الصورة الرابعة الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمة تبذل في عقد مستقل. الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك بقيمة تبذل في عقد مستقل. ما هذه الصورة؟ يذهب العميل إلى البنك أو إلى الشركة ويقول أريد سيارة، أريد سيارة، فيقولون عندنا سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. كيف تفعلون؟ نبرم معك عقد إيجارة فقط، نبرم معك عقد إيجارة، ونعدك بأن نبيعك السيارة عند انتهاء عقد الإيجارة بثمن نتفق عليه لاحقا أو نبينه الآن ثم يقع عليه التعاقد لاحقا، فيكون البيع إذ ذاك بعقد مستقل. وهذه الصورة ليس فيها إلزام، بمعنى أنه عند انتهاء عقد الإيجارة لا يلزم البائع بأن يبيع ولا يلزم المشتري بأن يشتري، ولا يزاد في أقساط الإيجارة، بل هي إيجارة أو أقل من الأجرة المعتادة، لكن حكمها مبني على خلاف فقهي، وهو اختلاف العلماء في مسألة حكم الوفاء بالوعد في العقود، حكم الوفاء بالوعد في العقود. إذا وجد وعد في العقد فهل هو لازم كالشرط أو غير لازم؟ أعطيكم مثالا، ذهبت واشتريت أثاثا من محل للأثاث، اشتريت غرفة نوم، اشتريت غرفة نوم، واشترطت على البائع أن ينقلها إلى البيت ويركبها، أوافق، ما الحكم؟ الحكم يجب على البائع أن ينقلها إلى البيت ويركبها، لأنك اشترطت عليه والشرط ملزم. ولو أن شخصا آخر ذهب إلى صاحب محل الأثاث، وصاحب محل الأثاث في العادة لا ينقل الأثاث، فاشترى منه غرفة نوم، قال له بكم؟ قال 5000، وقال له البائع: أعدك بأن أنقلها لك. لم يشترط على نفسه ولم يشترط عليه، لكن قال: أعدك من عندي، أعدك وعدا أن أنقلها لك. عندما يتم العقد، هل يلزم البائع أن ينقل الأثاث بالوعد أو لا يلزم؟ هذه المسألة. ما حكم الوفاء بالوعد في العقود؟ جمهور العلماء على أن الوفاء بالوعد في العقود ليس لازما وليس واجبا، لكنه من باب المروءة، من باب المروءة، من باب حسن التعامل. فالوعد ليس من الصيغ الملزمة في العقود، ليس من الصيغ الملزمة في العقود. وما ورد من الأمر بالوفاء بالعهود والعقود فذلك في الأمور اللازمة، يعني يقولون ما ورد من الأمر بالوفاء بالعقود والعهود إنما هو في الأمور اللازمة التي يلزم الوفاء بها، وليس منها الوفاء بالوعد في العقد. وذهب بعض أهل العلم، وهو اختيار لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الوفاء بالوعد في العقد لازم، فإذا وعد المسلم مسلما وعدا في عقد وجب عليه أن يفي به كالشرط، ولزم كالشرط. ما علاقة هذه المسألة بمسألتنا؟ العلاقة أن إذا قلنا إن الوفاء بالوعد لازم فإن حكم المسألة يكون كحكم المسألة السابقة، لأنه وعد ملزم. أما إذا قلنا بقول الجمهور وهو المرجح والله أعلم إن الوفاء بالوعد ليس لازما ولا واجبا وإنما هو من باب المروءات ومن باب حسن التعامل بين المسلمين، فإن هذه الصورة تكون جائزة بالضوابط التي سنشير إليها إن شاء الله عز وجل. وعليه إذا وجدت صورة الإيجار المنتهي بالوعد، وهذا الوعد من صفته أنه ليس ملزما للطرفين بالتمليك، وكان التمليك في عقد مستقل غير عقد الإجارة، فإن هذا جائز، وهو الذي يفتي به أكثر العلماء. الصورة الخامسة: الإجارة المنتهي بالوعد بالتمليك بالهبة، الإجارة المنتهي بالوعد بالتمليك بالهبة. فيؤجره ويعده أن يهب له السيارة بعد انتهاء الإجارة، يؤجر له السيارة ويعده، يقول: نؤجرك السيارة هذه والأجرة كذا وكذا وكذا، وهذه أجرتها، وأعدك أنه إذا انتهت الإجارة أهديك السيارة. فهذه الصورة مثل سابقتها، والراجح أنها جائزة بالضوابط التي سنذكرها إن شاء الله. وعليه فإننا نستطيع أن نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أن الإيجار المنتهي بالوعد غير الملزم بالتمليك، ويكون التمليك في عقد مستقل، والإيجار المنتهي بالوعد غير الملزم بالهبة أن هذا جائز ويجوز التعامل به، على أنه عند النظر في العقود يجب أن تراعى الضوابط التالية: الضابط الأول أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع، أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. كيف هذا؟ هذا يكون بأن تكون الأقساط للإجارة مساوية لأجرة المثل أو أقل. مثل هذه السيارة تؤجر في البلد بكم؟ فإذا كانت الأقساط مساوية لأجرة المثل أو أقل من أجرة المثل فالإجارة حقيقية. أما إذا كانت الإجارة أكثر من أجرة المثل فهذا بيع مغطى باسم الإجارة، مغطى باسم الإجارة. الضابط الثاني، وهذا مهم في العقود، أن يكون ضمان العين المؤجرة مدة الإجارة على المالك لا على المستأجر، أن يكون ضمان العين المؤجرة مدة الإجارة على المالك لا على المستأجر. بمعنى إذا تلفت العين أو تلف بعضها فإن الضمان يكون على المالك لا على المستأجر، إلا إذا فرط المستأجر وتعدى. فإذا فرط وتعدى فإنه يضمن، لأن يده كما يقول الفقهاء يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط. يعني إنسان أخذ هذه السيارة، استأجرها إجارة بدون شراء، وذهب يفحط بها ويلعب بها فتلفت، فإنه يضمن لأنه متعد ومفرط. أما إذا لم يضمن فلا. ولا يجوز أن يشترط الضمان على المستأجر مطلقا في العقود، لأن بعض البنوك الآن تقول هذا عقد إجارة منتهي بالوعد بالتمليك، ويشترطون أن يكون الضمان على المستأجر مطلقا فرط أو لم يفرط، وهذا لا يجوز، بل هذا الشرط فاسد محرم، لأنه يخالف الحكم الشرعي من أنه لا ضمان على المستأجر إلا إذا تعدى أو فرط. الضابط الثالث، لا يجوز أن يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم، لا يجوز أن يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم. وإذا كان التأمين تعاونيا إسلاميا جائزا فإنه يكون على المالك لا على المستأجر. التأمين على السيارة لا يجوز أن يتضمن العقد التأمين التجاري المحرم، فإذا وجد تأمين تعاوني إسلامي فإن التأمين إذاك يكون على المالك. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن أنبه عليها. التأمين، ولعله يأتينا إن شاء الله، التأمين التجاري الذي يقصد منه الربح لا الإحسان والتعاون، حرام عند جمهور أهل العلم المعاصرين وهو الراجح. فلا يجوز أن يتضمن عقد الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك التأمين التجاري المحرم، لكن إذا كان التأمين ملزماً به من الدولة، إذا كان التأمين ملزماً به من الدولة بحيث أنه لا يشتري المشتري السيارة إلا إذا كان مؤمناً عليها، ولا يؤجر المؤجر السيارة إلا إذا كان مؤمناً عليها، فهنا نقول يرخص للناس في التأمين، لأن حاجة الناس للسيارة حاجة عظيمة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. يعني مثلا لو كنا في البلد، في أي بلد، وكان نظام البلد يقول لا يمكن أن تشتري سيارة أو تسير بالسيارة أو تستأجر سيارة إلا إذا كانت السيارة مؤمنة عليها، وهذا التأمين الموجود تجاري، فإن لا نقول إن التأمين حلال، لكن نقول يرخص للناس في هذا التأمين. لماذا؟ لأن حاجة الناس إلى السيارة في هذا الزمان حاجة شديدة، بحيث لا يكاد الإنسان يقوم بمصالحه إلا بالسيارة، ولا يستطيع أن يصل إليها إلا بهذا التأمين، فإنه يرخص. طيب إذا كان مرخصا في هذا العقد يكون على من؟ يكون على المالك المؤجر وليس على المستأجر. الذي يؤمن هو المالك، والذي يدفع هو المالك. كذلك إذا كان التأمين تعاونيا إسلاميا على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله، فإن التأمين يكون على المالك. طيب هنا سؤال، هب أن هذه الشركة مؤمنة على سياراتها، هي الشركة مؤمنة على سياراتها، وتؤجرني هذه السيارة التي أمنت عليها، فأنا لست مؤمنا ولا مشترطا للتأمين، المؤمن هو الشركة، وأنا جئت ووجدت السيارة هكذا، فهل يجوز لي أن أستأجرها أو أعقد عليها عقد الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك؟ الجواب نعم، لأنك الآن لست مؤمنا ولست متسببا في التأمين، والحكم متعلق بالشركة نفسها. الضابط الرابع أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك لا على المستأجر، أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المالك لا على المستأجر. الصيانة التي تجرى للسيارات مثلا يا إخوة نوعان، صيانة تشغيلية بسبب التشغيل، مثل تعبئة البنزين، مثل تغيير الزيت، مثل تغيير أقمشة الفرامل، مثل تغيير الكفرات الإطارات، هذه صيانة تشغيلية سببها التشغيل، فهذه تكون على المستأجر لأنه هو السبب فيها. وصيانة غير تشغيلية وإنما كما يقولون سببها عمر السيارة، مثل تغيير الأجزاء الثقيلة والأدرعة والمقصات وغير ذلك، فالصيانة غير التشغيلية تكون على المالك، ولا يجوز أن تشترط في هذا العقد على المستأجر، لا يجوز أن تشترط على المستأجر. الضابط الخامس أن لا يكون هناك دفعة مقدمة يدفعها المستأجر غير أقساط الإيجار، أن لا تكون هناك دفعة مقدمة يدفعها المستأجر غير أقساط الإيجار. لأن بعض البنوك ماذا يقولون؟ يقولون هذا إيجار منتهي بالوعد بالتمليك، تدفع الآن 50,000 ثم نؤجر عليك السيارة لمدة 5 سنين ثم نعدك بالتمليك. لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن كون المستأجر يدفع دفعة مقدمة هذا معناه بيع، فنعود إلى أنه عقد إجارة وتمليك، فلا بد أن يخلو العقد من هذه الدفعة المقدمة. فإذا خلا العقد من هذا أو وجدت هذه الضوابط في العقد فإن العقد جائز. نبهنا على هذه الضوابط لأن وجدنا بعض البنوك ولا سيما البنوك الربوية تتحايل على الناس فتغير في الألفاظ ولا تغير الحقائق، تغير في الألفاظ ولا تغير الحقائق. وأذكر مرة أن أحد الإخوة جاءني بعقد من شركة الإيجار المنتهي بالتمليك، فقرأت العقد فقلت له يا أخي هذا لا يجوز لأنه عقد إيجار منتهي بالتمليك، فذهب إلى الشركة وقال أنا استفتيت الشيخ وقال هذا لا يجوز، فأنا ما قالوا عندنا الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. فاتصل علي من الشركة قال يا شيخ عندهم الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، قلت هات لي العقد. وأنا في الحقيقة في العقود خاصة مع البنوك الربوية لا أفتي حتى أرى العقد، فقلت له هات لي العقد. فجاءني بالعقد فإذا به العقد السابق مع تغير الاسم، نفس الصورة ونفس الشروط ونفس، لكن الاسم فوق الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك. فإذا جاءهم شخص يعني لا يعرف أو متساهل أو شيء من هذا القبيل قدموا له الإيجار المنتهي بالتمليك، وإذا جاءهم شخص سيماه الخير وكذا ويسمع من المشايخ ها قدموا له الإيجار المنتهي بالوعد بالتمليك، والعقدان سواء. والعبرة في ديننا يا إخوة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. فينبغي علينا سواء كنا متعاملين أو طلاب علم نفتي في هذا الباب أن ننتبه إلى هذا الأمر. فإذا كان العقد عقد إيجار منتهي بالوعد غير الملزم بالتمليك على أن يكون التمليك في عقد مستقل ووجدت هذه الضوابط التي ذكرناها فهذا عقد جائز لا حرج فيه. ننتقل من هذه النقطة إلى مسألة تعرف عند فقهاء المعاملات المالية بأحكام الأوراق المالية. لأن عندنا في فقه المعاملات المالية يا إخوة 3 مصطلحات تشترك في كلمة الأوراق. عندنا الأوراق المالية، وعندنا الأوراق النقدية، وعندنا الأوراق التجارية. الأوراق المالية يعني بها الفقهاء المعاصرون الأسهم والسندات. الأسهم والسندات تسمى بالأوراق المالية، والأوراق التجارية يقصد بها الفقهاء المعاصرون ما يسمى بالكمبيالة والشيك والسند لأمر، والسند لأمر، هذه تسمى الأوراق التجارية ولها أحكام، وهي ليست كثيرة وليست شائعة، ولذلك لا أدري هل أعرضها أو لا أعرضها، لكن هذا معناها. إذا سمعت أو قرأت في أي كتاب في المعاملات المالية المعاصرة الأوراق التجارية فاعرف أنهم يعنون الشيكات والكمبيالات والسند لأمر. وأما الأوراق النقدية فهي النقود، العملات، ونحن الآن نتكلم عن ما يسميه الفقهاء المعاصرون بأحكام الأوراق المالية، يعني أحكام الأسهم والسندات. ونبدأ بالأسهم، حيث ظهر في زماننا ما يسمى بشركات المساهمة، بشركات المساهمة. الشركات التقليدية التي يتحدث عنها الفقهاء هي شراكة في العادة بين شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو عائلة. ظهر في زماننا الشركات المساهمة، وذلك أن رأس مال الشركات اليوم أصبح كبيرا جدا، فيحتاج إلى جمعه إلى اشتراك عدد كبير من الناس، فظهرت شركات المساهمة. وشركات المساهمة يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية في القيمة يمكن تداولها ونقلها وبيعها ضمن ضوابط معينة. شركات المساهمة يقولون رأس مال الشركة 100 مليون، رأس مال الشركة 100 مليون، يقسم على أسهم، كل سهم 100 درهم، كل سهم 100 درهم. هذا السهم يتساوى مع بقية الأسهم في القيمة ويمكن تداوله. ما معنى يمكن تداوله؟ يمكن أن تهبه لابنك فتنقله من اسمك إلى اسمه، يمكن أن تبيعه فهو قابل للتداول وفق ضوابط معينة، لأن الأسهم اليوم لا تتداول إلا في السوق المعد لهذا المسمى بالبورصة، ولا تتداول خارج السوق. فهذا في الحقيقة اشتراك بين مجموعة من الناس في رأس مال الشركة. والمعلوم عند العلماء والفقهاء أن رأس مال الشركة قد يكون من النقد، من النقود، من العملات، سواء كان النقد من الذهب والفضة أو من العملات. وقد اتفق العلماء على جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقد، وقد يكون من الأعيان، قد يكون رأس مال الشركة من الأعيان. من الأعيان مثلا لو اجتمع 10 أشخاص على تأسيس شركة لبيع السيارات من نوع معين، ويكون رأس المال الشركة، رأس مال الشركة مقسما عليهم بالسيارات. نحن 10 أشخاص نريد أن نفتح معرضا لبيع سيارة معينة، فنقول نشترك بالسيارات، ليس بالقيمة ولا بالمال، بالسيارات. أنت نصيبك سيارة، جئت بسيارة شريك بسيارة، أنا جئت بسيارتين شريك بسيارتين، فرأس المال هنا ليس نقدا وإنما عين سيارات. هذه في الحقيقة قد اختلف فيها أهل العلم، فجمهور الفقهاء على منع أن يكون رأس مال الشركة من الأعيان، وذهب بعض الفقهاء وهو ظاهر كلام كثير من المالكية واختاره شيخ الإسلام بن تيمية إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك، جواز أن يشترك مجموعة برأس مال من الثياب أو برأس مال من السيارات أو نحو ذلك. ولعل الراجح والله أعلم التفصيل، فإن كانت الأعيان مما يمكن ضبطه ولا يتفاوت كسيارة معينة من نوع معين، يعني سيارة نوعها كذا موديل كذا كلها سواء ما تتفاوت، ما تأتي واحدة طويلة واحدة قصيرة واحدة كذا كلها سواء، أو كانت ثيابا من ثياب معينة، يعني ثياب مثلا موردة من شركة معينة من الصين، أن تورد 1000 بالة وهذا يورد 10,000 بالة وهكذا، فهذه لا تتفاوت منضبطة، فيجوز أن تكون رأس مال للشركة. أما إن كانت الأعيان مما لا يمكن ضبطه بل يتفاوت ويختلف، فإنه لا يجوز أن تكون رأس مال للشركة، لأن هذا يؤدي إلى النزاع ولا ينضبط. وشركات المساهمة الموجودة في عصرنا اليوم كلها رأس مالها من النقد، من العمولات، وكانت الأسهم قديما تنقسم إلى قسمين، أسهم مسمى وأسهم لحامله. ما معنى أسهم مسمى؟ أسهم مسمى يعني يكتب عليها اسم صاحبها، يسجل رسميا في دفاتر الشركة ودفاتر السوق السهم باسم فلان، 1000 سهم باسم سليمان بن كذا، باسم زيد بن كذا. وهناك أسهم كانت وإن كان الآن اندثرت من السوق تسمى أسهم لحامله، فالشركة تصدر السهم لحامله. فإذا كنت أنت تحمل هذا السهم فهو لك، فإذا أعطيت الورقة لي أصبح السهم لي. عند الشركة السهم مسجل لحامله ليس لمعين. هذا تقريبا الآن انتهى من السوق ولا يوجد في الأسواق. وهناك ما يسمى بأسهم الامتياز، تسمى حقوق امتياز وتسمى أسهم امتياز. وأسهم الامتياز تنقسم إلى أقسام، منها أسهم امتياز تعطي حاملها الحق في أرباح أكثر من بقية الشركاء، تسمى أسهم امتياز حاملها له الحق في أرباح أكثر من بقية الشركاء. فإذا كانت الشركة مثلا توزع على المشتركين على المساهمين نصف درهم، فحامل هذا السهم يأخذ درهما، يأخذ درهما، وهذه موجودة في السوق ولا سيما الأسواق العالمية، لكنها حرام لا تجوز، لأن حاملها يختص بحق بدون مقابل، هو مثله مثل غيره، السهم بنفس قيمة الأسهم الأخرى، ويأخذ حقا زائدا عن شركائه بدون مقابل، فهذا لا يجوز. النوع الثاني أسهم امتياز ضد الخسارة، أسهم امتياز ضد الخسارة، يعني تعطي لصاحبها الحق في الربح ولو خسرت الشركة. المعلوم في السوق يا إخوة الآن أن الشركة قد تخسر فلا توزع أرباحا، يقال مثلا الشركة الفلانية في الربع الأول من هذا العام لن توزع أرباحا لأنها خاسرة، فلا يأخذ المساهمون أرباحا، لكن الذي يحمل هذه الأسهم أسهم الامتياز له الحق في الربح حتى لو خسرت الشركة، فيعطى ربحا ولو كانت الشركة خاسرة، وحكم هذه الأسهم أنها محرمة لا تجوز، لأن التجارة لا بد فيها من تحمل الخسارة كما يكون فيها الانتفاع بالربح، لا بد فيها من تحمل الخسارة كما يكون فيها الانتفاع بالربح. النوع الثالث من أسهم الامتياز أسهم امتياز تعطي حاملها حقا خاصا عند التصفية، أسهم امتياز تعطي صاحبها حقا خاصا عند التصفية، يعني لو خسرت الشركة في السوق ماذا يقع؟ تقع الخسارة على جميع المساهمين، إذا صفيت الشركة تقع الخسارة على جميع المساهمين، الذي يحمل هذه الأسهم أسهم الامتياز له الحق أن يستعيد كامل ما دفع عند التصفية، أن يستعيد كامل ما دفع عند التصفية، فإذا خسرت الشركة وصفتها الدولة يأخذ هؤلاء أولا ما دفعوه، ثم تقسم الخسارة على الشركاء، وهذا أيضا لا يجوز. فهذه الأسهم التي تسمى أسهم الامتياز لا تجوز. هناك نوع من أسهم الامتياز هو الجائز فقط، وهي أسهم الامتياز لمؤسس الشركة أو المساهمين القدامى في حق الاكتتاب العام، بمعنى إذا أسس 10 شركة وبدأوا بها في السوق وأصبح لها اسم وكبر رأس مالها ويريدون طرحها في السوق، يريدون طرحها في السوق للاكتتاب العام، فيعطى المؤسسون مثلا حق الاكتتاب في نصف الأسهم، في نصف الأسهم، وبقية الأسهم تكون للعامة، فهذا الامتياز جائز لأنه بحق، لأن المؤسسين هم الذين أنشأوا الشركة وأقاموا لها اسما، فلهم الحق في أن يأخذوا أسهم أكثر من غيرهم في هذه الشركة. طيب، نذكر هذه الأنواع حتى ننتبه لها، وإن كان الموجود في الغالب في السوق ولا سيما في أسواقنا هي الأسهم العادية. ما حكم الاكتتاب في هذه الشركات المساهمة؟ ما حكم شراء الأسهم؟ ما حكم المشاركة في هذه الشركات؟ طبعا قبل أن أتكلم عن الاكتتاب العام، نقول إن شركات المساهمة قد تكون مقفلة أو محدودة أو مغلقة، فتكون مقفلة على أشخاص معينين أو محدودة، لا تكون مفتوحة للعامة. وهذه المساهمة في هذه الشركات جائزة إذا خلت من المحرمات، يعني يجوز أن يشترك 10 في شركة مساهمة، في شركة مساهمة محدودة مغلقة مقفلة عليهم إذا خلت من المحرمات. لكننا نتكلم عن شركات المساهمة المفتوحة التي تطرح للعامة، تطرح للاكتتاب العام. أول ما نبحث في هذه المسألة، وهو مؤثر في جميع أحكامها، ما صفة المساهم بالنسبة للشركة؟ ما صفة المساهم بالنسبة للشركة الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أن المساهم يكون شريكا وفق الضوابط الجارية في سوق المال، أن المساهم يكون شريكا في الشركة وفق ضوابط معينة موجودة في سوق المال، وهو يوكل مجلس الإدارة في التصرف، يوكل مجلس الإدارة في التصرف. إذن أنت إذا اشتركت ولو بسهم واحد، إذا اشتريت سهما واحدا من شركة فأنت شريك في هذه الشركة، شريك في هذه الشركة، وأنت باشتراكك توكل مجلس الإدارة سواء عن طريق يعني الاجتماع للجمعية العمومية أو لغير ذلك، توكل مجلس الإدارة في التصرف. لماذا ننبه على هذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا إنما عندي 10 أسهم، عندي 100 سهم، يهم من الربح الذي يأتيني، ما علي منهم، اشتغلوا في الربا ما اشتغلوا في الربا، هؤلاء حسابهم على الله، أنا فقير مسكين عندي 100 سهم وأخذ الربح والحمد لله. لا، أنت شريك. فإذا كنت مشتركا بسهم واحد فأنت شريك بهذا السهم في جميع أعمال الشركة، وتحاسب على جميع أعمال الشركة. ولذلك نقول إن حكم المساهمات والاكتتابات والاشتراكات في هذه الشركة ينقسم بحسب أقسام هذه الشركات، فنقسم هذه الشركات إلى أقسام. القسم الأول شركات نشاطها مباح كله، ونظامها مباح كله. شركة تبيع الأرز، تبيع الأرز، نشاطها بيع الأرز، نشاطها بيع السيارات، هذا مباح، ونظامها كله مباح، ليس فيه أشياء محرمة، فهذه الشركة تجوز المساهمة فيها عند أكثر العلماء المعاصرين. سواء عند التأسيس أو بعد التداول في السوق، لأن المساهمة يا إخوة قد تكون عند التأسيس بحيث تطرح للاكتتاب، فيشترك الإنسان بالأسهم، هنا هذا لا إشكال فيه، أو بعد الاكتتاب في السوق، تطرح في السوق فيصبح السهم له قيمة تزيد وتنقص، هنا بعض العلماء رأى أنه لا يجوز أن تشترى هذه الأسهم، لأنهم في رأيهم يرون أن هذه الأسهم مال متداول في الحقيقة وليست جزءا من الشركات، فهذا بيع مال بمال فيه ربح فلا يجوز. يعني هذا القول وإن كان مرجوحا عندي لكن أبينه لكم. يقولون الاكتتاب في أسهم الشركة جائز، لأن معروف السهم بعشرة دراهم مثلا أو بدرهم، هذا رأس المال، لكن إذا طرحت في السوق يبدأ السهم يتغير، ربما يبدأ بدرهم ثم يصبح بعشرة وينقص. يقولون هذه الأسهم التي تتداول لا يجوز شراؤها بغض النظر عن الشركة. لماذا؟ يقولون لأن الحقيقة أن هذا بيع مال بمال، فالسهم تشتريه بعشرين درهم وتبيع نفس المال بخمسة وعشرين درهم، فهذا بيع مال بمال متفاضلا وهو من جنس واحد، لكن هذا القول مرجوح والله أعلم، لأن زيادة السهم ليست لذاته وإنما للقوة الاقتصادية للشركة، سواء من جهة ما يدخل عليها أو من جهة الرغبة فيها في السوق. يعني متى يرتفع السهم؟ يرتفع السهم في حالين، الحالة الأولى أن تزيد مداخيل الشركة، مثل أن تربح الشركة مناقصة مع الدولة على مشاريع بملايين، هنا يرتفع السهم لأن مداخيل الشركة زادت. والحالة الثانية أن تزيد الرغبة فيها في السوق عند الناس، عند المتعاملين، فيكثر شراء أسهمها فيرتفع السهم، فهذا الارتفاع والانخفاض مبني على هذين الأمرين. نعم قد يوجد من يتلاعب بالناس في السوق، لكنه هذا هو الأصل، وعليه عند جمهور العلماء المعاصرين يجوز الاكتتاب وشراء أسهم الشركة إذا كان تعاملها حلالا ونظامها حلالا، ونظامها حلالا. القسم الثاني شركات نشاطها محرم كله أو أغلبه، شركات نشاطها محرم كله أو أغلبه أو في نظامها محرم. ثلاث صور ذكرت لهذه الشركة، شركات نشاطها محرم كله، شركة تبيع الدخان شركة متخصصة في بيع الدخان، نشاطها محرم وبيع الدخان حرام، فنشاطها محرم كله. شركة أغلب نشاطها حرام. الآن بعض البنوك الربوية تفتح ما يسمى بالنوافذ الإسلامية، فعندها بعض المعاملات حلال، لكن الأغلب على نشاطها الربا. شركة في نظامها محرم ولو لم تتعامل بالمحرم، لكن نظامها ينص على الحرام، كأن يكون منصوصا في النظام أن مجال نشاط الشركة بيع الأجبان حرام، حرام بيع الأجبان حرام، لا ما هو حرام، وبيع السيارات وبيع الخمور، يكون مجال الشركة بيع الأجبان وبيع السيارات وبيع الخمور. تضمن النظام حراما أو ما تضمن؟ تضمن. طيب نظرنا في الشركة فوجدناها تبيع الأجبان وتبيع السيارات، لكن ما بدأت تبيع الخمور، في نشاطها الآن العملي حرام؟ لا، لكن في نظامها حرام، أو نص في النظام على أن الشركة تمول من طريق القروض الربوية، نص في النظام على أن الشركة تمول من طريق القروض الربوية. فعندنا في هذا القسم ثلاثة أمور: شركات نشاطها محرم كله، شركات نشاطها محرم في الأغلب، في أغلبه، في أكثره، شركات ينص نظامها على حرام، شركات ينص نظامها على حرام. وهذه الشركات لا يجوز الاشتراك فيها، لأن المشترك المساهم مشارك في نظامها ومشارك في عملها، ولا يجوز للمسلم أن يرضى بالحرام ويكون متعاونا مع بقية المساهمين على الإثم والعدوان، وهذا حرام. القسم الثالث، الله المستعان، لعلنا نقف هنا، أنا ما انتبهت للوقت، لعلنا نقف هنا ونعود إن شاء الله بعد صلاة المغرب. أسأل الله لي ولكم التوفيق أو القبول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.